الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 29 من آيات سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن غناه سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار جميع الخلائق إليه، فهو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين والخلق جميعا مفتقر إليه سبحانه وتعالى، وأن الخلق يسألونه بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال يعني حتى ولو لم يتكلموا بلسان لسان المقال، والتكلم باللسان أن يطلبوا من الله تعالى. لسان الحال بمعنى احتياج الإنسان وافتقاره إلى الله تعالى، حتى ولو لم يطلب بلسان مقاله فهو يعني إذا كان مريضا فلسان حاله أنه يطلب من الله تعالى الشفاء، إذا كان في ضائقة فهو بلسان حاله يطلب من الله تعالى أن يفرج عنه، إذا كان جائعا فهو بلسان حاله يسأل الله تعالى أن يطعمه، وهكذا. فالإنسان بلسان حاله ومقاله يسأل الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض، الجميع يسأل الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن. قال عبيد بن عمير من شأنه أن يجيب داعيا. عبيد بن عمير رضي الله عنه هو يعني الصحابي الصغير، يقول من شأنه سبحانه وتعالى أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. من شأنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم هو سبحانه وتعالى من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا، العاني اللي هو الأسير، أو يشفي سقيما. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة في تفسير الآية الكريمة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض. يسأله من في السماوات والأرض يعني لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا. يعني يحيي من أراد إحياءه ويميت ميتا، يعني ويميت من أراد إماتته. وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. هو سبحانه وتعالى منتهى حاجات الصالحين، يعني حاجات الصالحين تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. وصريخهم يعني رفعهم صوتهم بالدعاء والطلب يصل إلى الله سبحانه وتعالى وينتهي إليه. هو منتهى شكواهم، الشكوى تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء عن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. يعني يزيل عقبات تكون أمام الإنسان فيجعله الله تعالى يقتحم هذه العقبات. وورد هذا التفسير يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مر بنا فيما سبق في أثار عن الصحابة والتابعين، وروي أيضا هذا المعنى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فهذه يعني من أفعال الله سبحانه وتعالى التي يعني يفعلها عز وجل كل يوم، فهو سبحانه وتعالى يغفر ذنوب قوم ويفرج كرب قوم ويرفع قوما ويضع آخرين. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخر. نفس التفسير المروي في الآية في الحديث السابق. وأيضا رؤية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما سبق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، هو نفس اللوح المحفوظ، يعني هو يصف اللوح المحفوظ، يصف هنا اللوح المحفوظ أنه من درة، الدرة اللي هي اللؤلؤة يعني، بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، يعني جانب اللوح، يعني مثل الكتاب يقال من الدفة إلى الدفة، هذه دفة الكتاب وهذه دفته الأخرى اللي هو غلاف الكتاب. فقال: دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور. القلم من النور، والكتابة في هذا اللوح بالنور ليس بالحبر والمداد. القلم نفسه الذي يكتب هو قلم من النور، والكتابة فيه بالنور. عرضه ما بين السماء والأرض، عرض هذا الكتاب اللوح المحفوظ ما بين السماء والأرض. ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ينظر الله سبحانه وتعالى في هذا اللوح كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى هذه الآية الكريمة: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مر بنا تفسير هذه الآية، أي بأي نعم الله، الآلاء بمعنى النعم، بأي نعم الله سبحانه وتعالى تكفرون وتجحدون. والخطاب هنا للجن والإنس. ثم يقول سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. يعني المقصود هنا أن العبد قد يشغله أمر عن أمر، لا يستطيع العبد أن ينشغل بأمرين في وقت واحد، يحتاج إلى أن العبد يعني من طبعه أنه لضعفه وعجزه إذا كان مشغولا بأمر لا يستطيع أن يفعل الأمر الثاني حتى يفرغ من الأمر الأول الذي يشغله عن الثاني. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله سبحانه وتعالى لا يشغله أمر عن أمر سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. ويعني كما ورد في الآيات والأحاديث ما يفيد أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق جميعا يوم القيامة في لحظة، يعني في وقت واحد الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق جميعا ويكلمهم ويسمع كلامهم سبحانه وتعالى، كلهم في صعيد واحد من أول آدم عليه السلام إلى آخر إنسان خلقه الله تعالى بالإضافة إلى الجن، والله سبحانه وتعالى يحاسبهم جميعا ويكلمهم ويجيب خطابهم سبحانه وتعالى. لا يشغله حساب شخص عن حساب الشخص الآخر، ولا يشغله أمر عن أمر سبحانه وتعالى. فابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني هذه الآية وعيد من الله تعالى للعباد، يعني الله عز وجل قدير على أن يحاسب العباد سبحانه وتعالى من غير أن يشغله عن ذلك شغل، وهو سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل هذه الأمور، لا يشغله شأن عن شأن. لكن عندما يقول سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني أيها الإنس والجن، فقال هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أن الله تعالى يعني عاجز عن حساب الخلق مثلا في هذه الدنيا لأنه مشغول بالخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو كذا، فليس هذا القصد، ولكن المعنى أن الله تعالى يتوعد عباده. قال الضحاك هذا وعيد. وقال قتادة قد دنا من الله فراغ لخلقه، يعني اقترب هذا الوقت الذي توعد الله تعالى به يعني الخلق ليحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. ابن جريج من يعني من أتباع التابعين من علماء مكة، علماء الحرم، إمام الحرم يعني أو عالم الحرم المكي في زمانه، قال سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. قال البخاري رحمه الله، الإمام البخاري يقول في تفسير هذه الآية الكريمة قال سنحاسبكم، البخاري قال سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء. سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال يعني سنحاسبكم أيها الثقلان، لا يشغله شيء عن شيء، يعني كما ذكرنا يعني ليس المعنى أن الله تعالى عاجز عن محاسبة خلقه لانشغاله بخلق أو رزق أو كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، وقال سنفرغ لكم يعني سنحاسبه. قال وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل. يقول هذا الاستعمال موجود في لغة العرب، يقول الشخص لأتفرغن لك وهو ليس بمشغول، يعني أحيانا يكون إنسان يعني هنا في الحديث عن الإنسان، يعني الإنسان أحيانا يكون فارغا ليس عنده شيء يشغله، ومع ذلك يقول متوعدا لشخص آخر يقول لأتفرغن لك، يعني كأنه من كثر المشاغل يعني هو أصلا ما عنده شيء يشغله، بس يقول لأتفرغن لك ليس المعنى أنه مشغول عنه، ولكن المعنى أنه يعني يتوعده بالإيه بالمحاسبة، يعني أنه سيحاسبه حسابا دقيقا. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يقول إن هذا الاستعمال يعني وارد في لغة العرب، فعندما يقول سبحانه وتعالى سنفرغ لكم ليس المعنى أنه سبحانه وتعالى يشغله شأن عن شأن، ولكن يعني وعيد بمحاسبة الخلق. قال يقول لآخذنك على غرتك، عندما يقول لأتفرغن لك يعني في كلام العرب معناه لآخذنك على غرتك، يعني على غفلتك، يعني لأحاسبنك يعني في وقت أفاجئك فيه بالمحاسبة وأنت يعني غير مستعد لهذا. أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، الثقلان هما الإنس والجن، كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء إلا الثقلين، هذا في حديث في البخاري ومسلم، يعني عن صيحة الذي الكافر يعني إذا وضع في قبره فضربته الملائكة عندما يسألونه من ربك وما دينك ومن نبيك، الفاجر أو الكافر، في رواية الفاجر أو الكافر، فيقول إيه ها ها لا أدري، أو المنافق حتى أيضا في رواية، فيقول ها ها لا أدري، فيقول الملكان اللي هم منكر ونكير يقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، كل شيء يسمع هذه الصيحة إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن، وفي رواية إلا الجن والإنس، فالحيوان يسمع هذه الصرخة التي يصرخها من في القبر، يسمعها الحيوان والطير وغير ذلك من المخلوقات، ولا يسمعها الجن والإنس. وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره وهو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. قال: وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله، لا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، يعني إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى أو بأمر من الله تعالى. هذا التفسير الذي أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، أن المقصود هنا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني يوم القيامة لو استطعتم أن تهربوا من الحساب ومن العقاب يوم القيامة فانفذوا، لكن لا تستطيعون هذا، لا تستطيعون إيه هذا، يعني إذا استطعتم الهرب والتخلص ففعلوا هذا. وكما ذكر يعني ورد في الأثر أن الملائكة تكون محيطة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب يحيطون بالخلق وهم في أرض المحشر، فلا يستطيعون الهرب ولا يستطيعون الفرار. في تفسير آخر للآية الكريمة أن المقصود أو أن هذا يشمل أيضا الدنيا، أن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ في أقطار السماوات، يعني أن يرتقي السماوات ويتجاوز أبواب السماوات فيرقى فيها ويصعد فيها، إلا بسلطان، إلا بسلطان أي بإذن من الله سبحانه وتعالى. ويذكر من قال بهذا من المفسرين أن الاستثناء في قوله إلا بسلطان يعني ليشمل صعود عيسى عليه السلام حيث رفعه الله تعالى إليه، وصعود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج حيث يعني فتحت له السماوات وارتقى فيها عليه الصلاة والسلام وكذا. فالقصد أنه لا يستطيع أحد أن يعني يخترق السماوات ويرقى فيها إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة يعني هنا تكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، كان يعني يقول أن هذه الآية دليل على عدم الصعود إلى القمر وكذا، وأنه لا يمكن الصعود إلى القمر لأن هذا نفوذ من أقدار السماوات، أو يعني بعض العلماء يعني يقول بهذا، لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام يعني بغض النظر عن مسألة الصعود إلى القمر هل حصل أو ما حصل، أو يعني لأن بعض الناس يشكك يعني في صعود، يقول يعني أنهم ما صعدوا إلى القمر وأن هذه يعني صور يعني مفبركة وكذا، وأنهم لو كانوا صعدوا إلى القمر فعلا كيف يعني ما صعدوا لمرة واحدة يعني من 40 سنة وما كرروها مرة أخرى رغم التطور العلمي، ولو كان يعني صعدوا إلى القمر لكان المفروض يعني الرحلات تتتابع وكذا. الله تعالى أعلم يعني قد بغض النظر عن مسألة الصعود إلى القمر يعني أنه صدق أو كذب أو كذا، فإنه لا يتعارض لو حصل مع هذه الآية، لأن القمر ليس المقصود بالسماوات القمر، القمر هذا هو يعني بين السماء والأرض، فالتحرك يعني فيما بين السماء والأرض لا يعتبر نفوذا من أقطار السماوات والأرض، النفوذ من أقطار السماوات والأرض معنى اختراق السماء الدنيا وما الصعود يعني فوقها وكذا، فما في أحد يعني وصل ولا سيصل يعني إلى السماء الدنيا، وإنما هذه يعني مهما وصل الإنسان فإنه لا يستطيع أن يخترق السماوات ويرقى فوق السماوات إلا بسلطان إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعني على فرض تفسير الآية بأن المقصود بها في الدنيا، لكن التفسير الذي أورده ابن كثير رحمه الله وغيره يرحمكم الله أن المقصود بها في أرض المحشر، في أرض المحشر. طيب طبعا وقت الحشر، وقت الحشر فإن الأرض التي يحشر الناس عليها الأرض التي يحشر الناس عليها تكون خبزة، يعني مثل رغيف الخبز، أرض منبسطة مثل رغيف الخبز، ليس فيها يعني مرتفع ولا منخفض ولا معلم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عوجا يعني مرتفعا وأمتا يعني منخفضا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه أرض المحشر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها لا بيت ولا شجرة ولا أي علامة يستطيع الإنسان أن يعلم بها، عبارة عن أرض منبسطة مسطحة. وهذه الأرض بعض السلف يقول إنها هي نفس الأرض التي يعني كنا عليها في الدنيا، هي نفس الأرض التي كنا عليها في الدنيا، يعاد يعني يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر أو في السفر، يعني مثل يعني ولله تعالى المثل الأعلى أن الله عز وجل يعني يجعل هذه الأرض خبزة مثل الخباز، يعني عندما الإنسان إذا صنع الخبزة يعني في التنور وعجن العجين وفرده وجعله خبزة، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض كلها بيمينه سبحانه وتعالى، يقبض هذه الأرض ويجعلها أرضا عبارة عن رغيف خبز مثل القرص، مثل قرصة النقي، مثل قرصة النقي، مثل قرص الخبز اللي هو المصنوع من الدقيق الأبيض النقي اللي هو مصفى من القشر، مصنوع من الدقيق الأبيض المصفى من القشر. أيضا هناك يعني هل مادة الأرض عندما وصف بأنها خبزة هل مقصود يعني مجرد شبه الخبز في الصورة، أو أن الأرض نفسها تكون من الخبز يعني يتحول إلى نفس التراب هذا يصبح عجينا. فوردت أحاديث تفيد أن المؤمنين يأكلون إذا جاع أحدهم في أرض المحشر، يعني أنه يقبض من الأرض ويأكل منها، يعني تكون خبزة للمؤمن، وأما الكافر فلا يستطيع أن يأكل منها، يعني في حق الكافر تكون مادة يعني لا يستسيغ أكلها، أما المؤمن فتكون هذه الأرض يعني خبزة، يعني إذا جاع يأخذ منها يعني يأكل منها ويشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، يعني فترة الحساب إلى أن يذهب به إلى الجنة. فبعض العلماء قال يعني من السلف من الصحابة والتابعين قالوا هي نفس الأرض التي نحن عليها هي تتحول إلى أرض المحشر، ولذلك يعني الناس يخرجون من القبور، هم الناس الآن هم في بطن هذه الأرض فيخرجون منها للحساب ويجمعون يعني إلى الساحة التي فيها حشرهم في وسطها. والرأي الآخر قالوا لأن أرض المحشر هي أرض لم يعصى الله عليها قط، أرض جديدة، وأن الناس يعني يخرجون من القبور هذه وينقلون إلى أرض المحشر، أن هذه القبور التي يعني والأرض التي كان الناس عليها في الدنيا أنهم يخرجون منها ثم يساقون ينقلون إلى أرض المحشر التي هي مثل قرصة النقي، أنها أرض أخرى، وأن الأرض التي كنا عليها في الدنيا يذهب بها. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة والتابعين. الأول قول يعني أكثر الصحابة والعلماء، القول الأول أن هي الأرض هي نفسها، أن التبديل تبديل يعني صفات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أن تبديل صفات وليس تبديل ذات، يعني أن تبدل صفاتها. وأما ابن مسعود رضي الله عنه من وافقه يقول أن تبدل الأرض غير الأرض، أن الناس يحشرون على أرض لم يعصى الله عليها وأنها أرض أخرى غير الأرض التي نحن عليها في الدنيا وأن هذه يذهب بها. والسماوات كما سيأتينا يعني أن السماوات أيضا تتبدل أحوالها وتتغير وتتشقق وتنصهر يعني كما سيأتي. فالتفسير هنا أن المقصود أرض المحشر، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يعني في يوم المحشر فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال ابن عباس: الشواظ هو لهب النار، يعني لو حاولتم الفرار أو لو حاولتم النفوذ من أقطار السماوات، لو حاولتم ذلك فإنه إيه؟ سيرسل عليكما، يعني يا معشر الإنس والجن، من حاول منكم النفوذ من أقطار السماوات أو الأرض فإنه يرسل عليه شواظ من نار، يعني لهب النار. وقال ابن عباس: الشواظ الدخان. في رواية أخرى عن ابن عباس قال: الشواظ الدخان. مرة فسرها باللهب، مرة فسرها بالدخان. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، اللهب الذي يكون فوق النار وتحت الدخان، يعني النار تكون مرتفعة إلى فوق، فمع نهاية النار يوجد لهب، وبعد هذا اللهب يأتي الدخان الأسود. فقال هو الشواظ اللي هو هذا اللهب الذي يعني يكون فوق النار وتحت الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار، أي سيل من نار. طيب، ونحاس. النحاس هنا أيضا فسر بتفسيرين، يعني فسر بالنحاس اللي هو المعدن المعروف الذي هو الصفر، الذي يقال له الصفر، اللي هو المعدن، معدن النحاس المعروف. هذا تفسير مجاهد رحمه الله، قال: ونحاس يعني صفر، الصفر اللي هو معدن النحاس المعروف اللي لونه أصفر هذا. والقول الثاني أن النحاس هو دخان النار، يبقى شواظ من نار ونحاس، يبقى لهب ودخان، يعني الشواظ والدخان كلها بمعنى الايه، الشواظ والنحاس كلها بمعنى اللهب والدخان. قال ابن عباس: ونحاس قال دخان النار، وهو مروي عن أبي صالح وسعيد بن جبير وآخرين. قال ابن جرير: العرب تسمي الدخان نحاسا، العرب تسمي الدخان نحاسا. قال نابغة بني جعدة: يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. فقال إيه؟ كضوء السراج لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخان. وعن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ. نافع بن الأزرق هذا كان من الخوارج، كان من الخوارج، وسأل ابن عباس رضي الله عنهما أسئلة كثيرة، يعني أظن يمكن ربما تبلغ نحو 200 مسألة عن ألفاظ غريبة من ألفاظ القرآن الكريم، يسأله عن تفسيرها ويطلب منه شاهدا من لغة العرب، يسأله عن تفسيرها ويطلب منه شاهدا من لغة العرب. فسأله نافع بن الأزرق، سأل ابن عباس عن الشواظ، قال: هو اللهب الذي لا دخان معه. قال ابن عباس: الشواظ اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة، قال: أين الشاهد على ذلك من اللغة؟ فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان، يعني أمية بن أبي الصلت يقول عن حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأنشد أبياتا يعني: ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائيا، هنا دائيا لهب الشواظ. عندكم دائبا؟ هنا النسخة معنا دائيا، والله تعالى القصد يعني أنه يعني هذه الأبيات فيها إيه؟ أن الحداد القين اللي هو الحداد يعني العبد الحداد يعني، فقال وينفخ لهب الشواظ، طيب. قال صدقت فمن نحاس. يبقى اللي فات ده كان الايه؟ كان تفسير الشواظ. ففسر الشواظ قال ايه؟ لهب الشواظ. ففسر الشواظ قال اللهب الذي لا دخان معه. قال صدقت فمن نحاس. قال هو الدخان الذي لا لهب له. قال فهل تعرفه العرب؟ قال نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. يبقى هنا الخلاصة أن إيه؟ نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ، قال الشواظ هو اللهب الذي لا دخان معه. سأله عن النحاس قال هو الدخان الذي لا لهب معه. يبقى جعل الشواظ هو اللهب والنحاس هو الدخان في هذا التفسير، واستشهد على ذلك بأبيات يعني من الشعر. وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. هو الصفر اللي هو المعدن النحاس المعروف، هذا تفسير مجاهد بن جبر. قال النحاس اللي هو المعدن المعروف يذاب هذا النحاس فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال الضحاك ونحاس وسيل من نحاس، إن هذا النحاس يعني يسال ويصب على من حاول الفرار والهرب من أقطار السماوات والأرض. قال والمعنى على كل قول، يعني خلاصة المعنى يعني جمعا بين هذه الأقوال وتلخيصا لها، لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. الزبانية اللي هم ملائكة العذاب، فالملائكة عموما وملائكة العذاب سيرسلون عليكم لهبا من النار ويرسلون عليكم نحاسا مذابا لترجعوا. ولهذا قال فلا تنتصران، يعني فلا إيه؟ لا تنتصران يعني لا يتحقق غرضكم من الهرب والنجاة من العذاب. يعني الانتصار هنا هو النجاة من العذاب والهرب من الحساب، فلو حاولتم ذلك لا تنتصران، لا, لا, لا يحصل لكم إيه مقصودكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال يقول سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء أي يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها. يقول هذه الآية معناها موجود في آية أخرى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. عندنا عدة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تخبر عن انشقاق السماء يوم القيامة وأن ذلك سيحصل يوم القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي ذابت كما يذوب الدردي والفضة في السبك. الدردي هو عكارة الزيت، الدردي هو عكارة الزيت، الزيت المتعكر، الزيت العكر يعني اللي هو عكس الصافي، الشيء العكر اللي هو عكس الايه الصافي الخالص. فذابت كما يذوب الدردي وكما تذوب الايه الفضة، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. فكانت وردة يعني ذائبة كذوبان الزيت عندما ما يكون متعكرا من الزيت أو متجمدا منه ثم ينصهر ويذوب، وكالفضة عندما تسبك تكون يعني متجمدة وتذوب. هنا يعني الدردية نقول عكارة الزيت أيضا يشمل الزيت الذي تجمد مثلا بسبب برودة أو سبب كذا. فإذا صهر بالنار سال، يعني كذلك الفضة عندما إيه تسال. وتلونت السماء، في السماء يعني تذوب وتنصهر، ومع انصهارها تتحول إلى إيه ألوان كألوان الدهان، يعني كألوان الأصباغ التي يصبغ بها وتلون بها الثياب وتلون بها الأشياء ويدهن بها الأشياء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف، يعني السماء تكون إيه تذوب وينزل منها، يعني هي أثناء انصهارها وتخر على الناس وهم في أرض المحشر، تطش عليهم يعني تمطره مثل المطر الضعيف. هذا المطر يعني ليس من الماء ولكن من إيه من أثار انصهار السماء يعني وذوبانه. وقال ابن عباس: وردة كالدهان. قال: هو الأديم الأحمر، الأديم اللي هو الجلد الأحمر. وعن ابن عباس أيضا قال: كالفرس الوردي. الفرس الورد والفرس الورد، قال حكى البغوي وغيره، قال: الفرس الورد هي فرس تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها، يعني لونها متغيرة الألوان، يعني ما بين صفراء وحمراء وكذا، يعني لونها تارة يميل إلى الصفار وتارة يميل إلى الحمرة وكذا. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. فإذا يعني خلاصة هذه الأقوال يعني والأثار المروية أن السماوات يعني تذوب وتنصهر، وأنها تتحول إلى مثل المطر يعني الخفيف الذي ينزل على رؤوس الناس، وأنها مع ذوبانها هذا تتلون بألوان مختلفة منها الصفرة والحمرة. قال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. قال ابن جريج: تكون السماء كالدهن الذائب، مثل الدهن إذا ذاب، السمن أو الدهن أو الزبدة إذا انصهرت وذابت، حين يصيبها حر جهنم. هنا ذكر إيه سبب يعني انصهار السماء، أنه من أثر حر جهنم والعياذ بالله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في ذلك اليوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: وهذه كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: فهذا في حال، يعني هذا في وقت، يعني الحساب يوم القيامة يمر فيه الناس بمراحل، اليوم الآخر له مراحل يتنقل فيها الناس، فهذه مرحلة من المراحل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، في مرحلة من المراحل، وهي المرحلة التي قال الله عنها: هذا يوم لا ينطقون. وثم حال، يعني هناك حال آخر أو مرحلة أخرى من مراحل الحساب، يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهنا قتادة سئل كيف التوفيق بين هذه الآيات، آية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أو آية لا ينطقون من جهة، والآية الأخرى التي فيها إيه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكيف أنهم لا يسألون وأنهم يسألون في نفس الوقت، لا يسألون ويسألون. يعني عن ذنبه إنس، يعني لا يسأل إنسي عن ذنبه ولا يسأل جني عن ذنبه، هذا القصد. نعم. فهنا قتادة يقول إن هناك مرحلتان، مرحلة المسألة قبل مرحلة السكوت والصمت وعدم السؤال. فقال كان هناك مرحلة السؤال أولا، سئلوا فلما سئلوا كذبوا على ربهم وأنكروا ما كانوا يعملون من الإجرام وكذا، فختم على أفواه القوم، فيختم الله تعالى على أفواههم، فحينئذ إيه؟ لا ينطقون، لا يستطيعون النطق. وعندما يختم على الأفواه يؤذن إيه؟ للأيدي والأرجل والجلود في التكلم، فتتكلم أعضاؤه، فحينئذ تتكلم أعضاؤهم وتشهد عليهم بما كانوا يعملون، ويكونون حينئذ إيه؟ يعني بعد أن سئلوا لا يسألون وتتكلم أعضاؤهم. طيب، هذا تفسير قتادة. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية الكريمة قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ساند. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. يقول إيه؟ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال لا يسأل، يعني لا يسأل هل عملت أو لم تعمل، لأن الله تعالى يعني عليم بأنه عمل، فلا يسأله هل كفرت أو ما كفرت، أو هل سرقت أو ما سرقت، وإنما يسأله لما سرقت ولما كفرت ولما كان. فيبقى جعل الآيات التي فيها لا يسأل يعني. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم. وهذا قول ثالث، هذا تفسير مجاهد. عندنا تفسير قتادة وتفسير ابن عباس وتفسير مجاهد. تفسير مجاهد يعني فحواه يقول إيه؟ يعني ليس هناك حاجة للسؤال عنهم، لا يسأل عن ذنبه، يعني المجرم معروف بعلامته وبسيماه، لا يحتاج أن يسأل أي من المجرم ومن المطيع، فيكون على المجرم سيمة وعلامة، سيمة للهيئة يعني هيئته وعلامته تدل عليه. فالملائكة يعرفون المجرمين بسيماهم، لا يسألون هل أنت من المجرمين أو لست من المجرمين. قال: وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إليها ويلقون فيها. فهنا يقول يعني أن مرحلة السؤال عن الذنب، إذا أخذنا يعني بقول قتادة أن هناك مرحلة السؤال عن ذنب ومرحلة عدم السؤال، فيبقى مرحلة عدم السؤال هذه تكون بعد إلقائهم في النار، يعني خاص بعد انتهاء الحساب والسؤال يلقون في النار، فحينئذ لا يسأل عن ذنوبهم لأنهم سئلوا من قبل، بل يقادون إلى النار ويلقون فيها. كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه السيمة التي يعرف بها المجرمون؟ قال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال ابن كثير: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. يعني هناك علامة مميزة لجميع المجرمين، وهي سوداد وجوههم وزرقة عيونهم، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وفي الآية الأخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ففي يوم القيامة يكون كل المجرمين على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. بينما المؤمنون فكما قال تعالى تبيض وجوه المؤمنين، يكون جميع المؤمنين تبيض وجوههم في ذلك اليوم، وكذلك يعرفون بالغرة والتحجيل، وهي نور يكون في جباههم ويكون في أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. فالغرة الفرس الأغر اللي هو الفرس الذي يكون في جبينه بياض، والفرس المحجل الذي يكون في قوائمه بياض ولونه من لون مخالف، يعني الفرس يكون من لون مختلف وفي جبينه بياض وفي قوائمه بياض، فهذا يقال إذا كان في الجبين يقال أغر، الفرس الأغر، لأن الغرة اللي هي الناصية اللي مقدم الوجه. أو والتحجيل اللي هو بيضاد القوائم. فالمؤمنون يكونون يعني غرا محجلين، بس الغرة والتحجيل هنا من النور، يعني يكون في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف تعرف أمتك يا رسول الله، قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، في خيل يعني كلها من لون، يعني خيل مثلا كلها سوداء ليس فيها أي علامة من لون مخالف، وخيل غر محجلة، فألا يعرف خيله؟ قالوا بل. قال فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فلذلك يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوهم للشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، من القيامة يناديهم أن يعرفهم بعلامتهم. نعم، المجرمون في كثير من الآيات الكريمة، أو ربما يعني تقريبا يكاد يكون جميع الآيات الكريمة التي ذكر فيها المجرمون يراد بها الكافرون، يعني كل الآيات التي فيها ذكر المجرمين هي في سياق الحديث عن الكافرين. فالكفر هو منتهى الإجرام، يعني وطبعا الإجرام يعني لغة يشمل الكفر وغيره، لكن في السياقات القرآنية دائما يأتي الإجرام بمعنى الكفر. يعني فهنا يعرف المجرمون بسيماهم أي الكافرون. يعني نعم، نعم. أخونا يسأل يعني كيفية التوفيق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته وأن الملائكة ستبعد ناسا عن حوضه فيقول إنهم أمتي، فالملائكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهنا قالوا في جواب يعني هذا، هناك عدة أجوبة، يعني منها أنه لعل هؤلاء هم من المنافقين الذين كانوا يتوضؤون ويصلون في الدنيا نفاقا، فيبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، لأن هذا على علامة يعني ظاهرة تدل على الوضوء، فيحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لكنهم كانوا منافقين. فهذا معناه أنه من كان من المنافقين يتوضأ ويصلي في الدنيا فإنه يبعث على صورة المؤمنين، فيظنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فيدعوه للشرب من حوضه فتطرده الملائكة. هذا جواب. الجواب الآخر أنهم لا يكونون غرا محجلين، وأن الغرة والتحجيل إنما هي لمن توضأ مخلصا لله تعالى، ولكن أسماؤهم كأسماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث قال أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، فأسماؤهم وأسماء آبائهم من أسماء المسلمين، أحمد ومحمد وعبد الله وكذا من أسماء المسلمين، فيحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته عندما يعني يسمع أسماءهم وكذا ويعرف أنها من أسماء المسلمين، فيحسبهم من أمته وإن كانوا لا يظهر عليهم الغرة والتحجيل، فيدعوهم فالملائكة يقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ليسوا من أمته. قال سبحانه وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك والعياذ بالله. يعني هذا حال المجرمين، الملائكة يجمعون قدميه مع ناصيته، الناصية اللي هي الجبهة مقدم الرأس، في يعني يجمعون قدميه مع ناصيته، يضمون قدميه مع ناصيته ويلقونه في النار والعياذ بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور والعياذ بالله. يعني قال مثل ما الإنسان يمسك قطعة حطب من طرفيها ويكسرها، يعني فالملائكة يمسكونه من طرفيه، من ناصيته من رأسه ومن قدميه، ويسنونه يكسرونه كما يكسر في الحطب في التنور. وصفة هذا الكسر يعني كما في الرواية التي قبلها أنه يجمعون الناصية مع القدم، يعني يطونه حتى يلصقون قدميه بناصيته والعياذ بالله تعالى. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدميه ويفتل ظهره والعياذ بالله تعالى. فإذا يمسكون بناصيته وقدميه ويطوونه ويربطونه بسلسلة يربطون فيها قدميه بناصيته والعياذ بالله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. فيقال لهم هذه جهنم وهم يرونها. يعني لماذا يقال لهم هذه جهنم؟ قال مع أنهم يعني لا يجهلون أنها جهنم أمامهم، يعني لا أحد يعني في ذلك اليوم يجهل أن هذه النار الموقدة أنها جهنم. فيقول لهم هذه جهنم تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وكما مر بنا في سورة الطور قوله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. برضو الملائكة يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يشيرون إلى النار ويقولون هذه النار التي كنتم بها تكذبون ها هي أمامكم، أفسحر هذا، هل هذه النار سحر؟ كنتم في الدنيا كلما جاءتكم معجزة شيء من خوارق العادات وأراكم الله آية تقولون هذا سحر، الآن هذه النار سحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أم أنتم عمي لا ترون هذه النار الموقدة أمامكم. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم اللي هي النار، وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء والعياذ بالله تعالى. كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فيعني ينوع لهم العذاب والعياذ بالله، هذا زيادة في عذابهم، أن عذابهم ليس يعني من صنف واحد أو نوع واحد، وإنما هو أنواع مختلفة والعياذ بالله، زيادة في عقوبته. فيطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يتنقلون بين النار التي تحرقهم والحميم الذي يشربونه وهو شراب حار يعني كالنحاس المنصهر، يشربونه فيحرق أحشاءهم وأمعاءهم، فترة تحرق ظواهرهم والعياذ بالله بالنار التي يتفحمون فيها، ثم ينتقلون إلى الحميم الذي يحرق بواطنهم والعياذ بالله. وبين حميم آن أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. الحميم الآني يعني الحار الذي بلغ الغاية يعني في شدة الحرارة. قال ابن عباس: أي قد انتهى غليه واشتد حره، حميم آن يعني انتهى غليه واشتد حره. وقال قتادة: قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. والعياذ بالله، يعني قتادة يقول هذا الحميم الآن يعني يطبخ يعني على النار منذ خلق الله السماوات والأرض، والعياذ بالله، لغاية يوم القيامة، فيكون إيه قد يعني غلى حتى يعني بلغ المنتهى في الحرارة، والعياذ بالله. قال محمد بن كعب: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، والعياذ بالله. يعني في الحميم ليس فقط أنه يشربه، يعني لا يشربه بأكواب ولا بكأس ولا بكذا، وإنما يشربه بأن إيه يغمس رأسه فيه، والعياذ بالله، يغمس رأسه في هذا الحميم الآني ليشرب، عندما يغمس رأسه فيه والعياذ بالله يذوب لحمه ولا يبقى في رأسه إلا العظم والعينان. وجاء عن محمد بن كعب القرظي أيضا قال: حميم آن أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. قال: ليس هناك تعارض بين قوله يعني آن بمعنى حاضر أو آن بمعنى يعني شديد الحرارة، فهو حاضر وشديد الحرارة في نفس الوقت، حاضر يعني موجود قريب منهم يعني ليس. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. هذا في سورة الإيه، في سورة الغاشية، مش كده؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، تسقى هنا يعني هذه الإيه الوجوه الخاشعة يعني الذليلة يوم القيامة والعياذ بالله، تسقى يعني من عين آنية، فهي هذا الحميم الآني من عين، يعني هذا عين فيها العين اللي هي منبع الماء، فهذه عين الحميم والعياذ بالله، عين ينبع منها الحميم، أي حارة شديدة الحرارة لا تستطاع. قال تعالى يعني هذا في تفسير الآنية يعني: غير ناظرين إناه، يعني استواءه ونضجه. قالوا ولا، طبعا هذه الآية في الاستئذان، يعني هذا في موضوع آخر بس الاستشهاد يعني هنا من ناحية المعنى اللغوي لكلمة آن، هذه المفردة وردت في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير ناظرين استواءه ونضجه. فهنا الحميم الآني المقصود الذي يعني اشتد حره. قال: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تكذبان أي تجحدان وتنكران يا معشر الجن والإنس. طيب هنا يعني يبين ما مناسبة التذكير بآلاء الله يعني بنعمه، مع أن الحديث هنا عن الوعيد والعذاب وكذا، فقال أن التخويف من العذاب هذا الإنذار هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنك إيه لو لم ينذرك الله تعالى ويخوفك من عقابه لا يعني لما ارتدع الناس عن الكفر والعصيان، فهذا الإنذار التخويف من العقاب هو نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. فلذلك جاءت الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تجحدان، ومن نعم الله تعالى إنذاره وتخويفه من عقابه سبحانه وتعالى. ثم كما يعني كما يأتي دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى ترغيب مقترنا بالترهيب والترهيب مقترنا بالترغيب، تارة يتقدم هذا وتارة يتقدم هذا، فهنا بعد أن تقدم هذا الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى جاء بعدها إيه آيات الترغيب وذكر ما أعد الله تعالى من نعيم الجنة للطائعين ابتداء من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا نجعله في الدرس القادم يعني بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب نعم.
حجم البشر وحجم الخلق على أرض المحشر هل يتغير خلق البشر في أرض المحشر أو عند لقائهم في النار؟
نعم. بالنسبة لأرض المحشر أخونا يسأل عن أحجام البشر يعني في أرض المحشر هل يتغير حجمهم أو يكونون كأحجام؟ وورد يعني أن الأصل أنهم يبعثون في الأحجام التي كانوا عليها في الدنيا هذا في أرض المحشر، إلا بعض من تتغير يعني صورته إما يعني بطول زائد أو قصر زائد إما على سبيل التنعيم أو العذاب. يعني ورد في المؤذنين أنهم يكونون أطول الناس أعناقا، يعني بمعنى أطول الناس قامة، فيكون يعني يتميزون في أرض المحشر بطولهم الزائد عن إيه؟ عن طول بقية الخلق. فهذا في حق المؤذنين، يعني هذا يعني إكراما لهم. والمتكبرون والعياذ بالله تعالى يحشرون كأمثال الذر يعني في حجم النملة، يعني يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. يحشرون في أرض المحشر المتكبرون والعياذ بالله في حجم النملة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. يعني كانوا يرون أنفسهم يعني يتعظمون ويرون أنفسهم شيئا عظيما، ويبعثون حقراء يعني من صغرهم المتناهي الناس يطأونهم بالأقدام ولا يلتفتون إلى وجودهم أصلا. فهذا في حق المتكبرين. لكن عموم البشر يعني يكونون على يعني أحجامهم التي كانوا عليها في الدنيا، وإن كان كل إنسان يعني يجعل الله تعالى له علامة حسية تدل على ما كان يعمل في الدنيا. يعني كل صنف من الناس الشهيد يأتي وجرحه يعني يسيل منه الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. الذي مات وهو حاج أو معتمر، مات وهو محرم، يبعث يوم القيامة ملبيا. وحامل القرآن يعني يكسى هو ووالداه من إيه؟ تاج الوقار وحلة لا يقوم الخلاء، يعني حلة نفيسة وكذا تدل على ما كان يعمل. فكل يعني صنف من كان يعمل خيرا أو شرا يكون له علامة تدل عليه. الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان، و ينصب يعني عند دبر الغادر والعياذ بالله لواء مثل الراية أو العلم يعني تدل على غدرته، لأنه كان الغدر هذا فيه إخفاء وخداع، أنه كان إيه يظهر شيئا، يكلم الناس بشيء ويخفي ويضمر نية خبيثة وكذا، فيفضحه الله تعالى بهذا اللواء في محل الستر منه يدل على غدرته وكذا. والمرابون الذين يأكلون الربا، قال تعالى إيه؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم كهيئة المصروع وكذا. فكل يعني فئة من الناس يكون عليهم علامة. طبعا علامة المؤمنين يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكذا، والمتوضئون عليهم الغرة والتحجيل وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فيكون أهل الجنة كما ورد في الأحاديث في صورة آدم، يعني في طول آدم وعرضه، الطول اللي هو إيه 60 ذراعا في عرض أظن 5 أذرع كما ورد في الحديث، 60 ذراعا في عرض 5 أذرع، يعني الطول 60 ذراعا والعرض 5 أذرع أو نحو كما ورد يعني في الحديث، ويكونون في عمر 33 سنة. فجميع أهل الجنة يكونون في هذا الطول، طول واحد وعرض واحد يعني كلهم. وأما أهل النار والعياذ بالله فتعظم خلقتهم زيادة في عذابهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ضرس الواحد والعياذ بالله يكون مثل جبل أحد، يعني الجبل ومحيطه حوالي مش عارف 8 او 9 كيلومتر تقريبا من الجبل هذا، يعني طوله 9 كيلومتر ولا حاجة وارتفاعه مش عارف كم، فهذا يكون حجم الضرس فقط يعني والعياذ بالله، فيكون حجمهم يعني ضخما وعظيما زيادة في عذابهم والعياذ بالله. ضرس الكافر، الكافر كل الكافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. النقي اللي هو الخبز الأبيض اللي هو القمح، تعرف القمح ما ينخل، وفي في اللي هو القمح المنخول، وفي القمح اللي هو مع النخالة، يعني الخبز اللي هو البر الأسمر هذا بيكون مع النخالة، وفي الخبز الأبيض اللي هو زي اللي هو الصافي الأبيض هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.